بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله: باب زكاة السائمة. السائمة من السوم، وهو الرعي، والمراد بها الراعية الحول أو أكثر. السائمة هي التي ترعى الحول كله أو أكثر الحول. واعلم أن اتخاذ بهيمة الأنعام يقع على وجوه أربع، على أربعة أوجه. الوجه الأول أن تكون سائمة أي راعية الحول أو أكثر، فتجب فيها زكاة السائمة بالأنصباء والمقادير التي جاءت بها السنة والتي ذكرها المؤلف. وأقل نصاب في الإبل 5، وفيها شات، وفي البقر 30، وفيها تبيع أو تبيعة، وفي الغنم 40، وفيها شات. الثانية، الوجه القسم الثاني، أن تتخذ للدر والنسل، يعني تكون معلوفة وتتخذ للدر والنسل، فهذه لا زكاة فيها. فلو كان إنسان عنده إبل أو بقر أو غنم يعلفها ويتخذها للدر والنسل، بمعنى أنه يشرب من لبنها ويأكل من لحمها وما زاد عن حاجته باعه، فهذه ليس فيها زكاة. القسم الثالث أن تتخذ للتجارة، أن تتخذ بهيمة الأنعام للتجارة، ففيها زكاة تجارة إذا بلغت نصاب التجارة، حتى لو كان عنده بعير واحد أو بقرة واحدة. فإذا قلنا مثلا أن النصاب، نصاب عروض التجارة والأوراق النقدية، نحو 1500 ريال تقريبا، وملك بعيرا يساوي 3000، فعليه زكاته لأنه عروض تجارة وبلغ النصاب. فلا ينظر هنا إذا كانت متخذة تجارة، لا ينظر إلى نصاب السائمة. القسم الرابع أن تكون عاملة، أن تتخذ للعمل كالحرث والحمل والركوب، فتجب الزكاة في غلتها لا في عينها. تكون الزكاة واجبة في غلتها وما يحصل منها من أجرة لا في عينها. فإنسان مثلا عنده بقر يؤجرها للحرث، أو عنده إبل يؤجرها للركوب، هي بذاتها ليس فيها زكاة، وإنما الزكاة تجب في هذه الغلة وفي هذه الأجرة التي يستفيدها منها، فهي كالعقار الذي يؤجر. فتبين بهذا أن اتخاذ بهيمة الأنعام يقع على هذه الأقسام الأربعة. الأول أن تكون سائمة أي راعية الحول أو أكثر، ففيها زكاة السائمة على الأنصباء والتقادير التي سيأتي بيانها إن شاء الله. والثاني أن تكون معلوفة متخذة للدر والنسل، فتجب فليس فيها زكاة. والقسم الثالث أن تتخذ للتجارة، فتجب فيها زكاة التجارة إذا بلغت نصاب التجارة. والقسم الرابع أن تكون عاملة، فلا زكاة في عينها، وإنما الزكاة تكون في غلتها وما يحصل منها من نماء. قال رحمه الله: تجب فيها بشروط 3، أحدها أن تتخذ للدر والنسل والتسمين لا للعمل، والثاني أن تسوم. وبمجرد كونها سائمة، بمجرد كونها سائمة، سواء اتخذها للدر أو النسل أو أبقاها عنده هكذا، فتجب فيها الزكاة. وقوله لا للعمل يعني أنها إذا اتخذت للعمل كالحرث والحمل والركوب فليس فيها زكاة، ليس فيها زكاة، يعني ليس في عينها زكاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في العوامل صدقة. والمراد ليس فيها صدقة يعني في أعيانها، وأما غلتها ونماؤها فتجب فيها الزكاة. الثاني أن تسوم أي ترعى المباح أكثر الحول، أكثر الحول. فإذا قدر أن عنده بهيمة أنعام ترعى الحول كله، فتجب فيها الزكاة. ترعى أكثر الحول 8 أشهر فتجب فيها الزكاة. لكن لو قدر أنها ترعى نصف الحول فقط 6 أشهر تكون معلوفة وستة أشهر تكون سائمة، فهل تجب فيها الزكاة؟ الجواب هنا اجتمع موجب ومسقط، والأصل براءة الذمة. إذن لا تجب فيها الزكاة إلا أن تكون راعية الحول أو أكثر الحول. يقول المؤلف رحمه الله: الثالث أن تبلغ النصاب فلا زكاة فيما دون النصاب. فإنسان مثلا عنده 30 شاة سائمة نقول لا زكاة فيها لأنها دون النصاب. عنده 40 من الإبل تسوم لا زكاة فيها. عنده 20 بقرة لا زكاة فيها، فلا بد أن تبلغ النصاب. قال: فأقل نصاب الإبل 5 وفيها شاة. أقل نصاب في الإبل 5 وفيها شاة، فما دون 5 لا زكاة فيه. ثم في كل 5 شاة، في 5 شاة وفي 10 شاتان وفي 15 3 شياه وفي 20 4 شيات. طيب، ما بين 5، ما بين 5 والـ10 يسمى وقصا وعفوا لا زكاة فيه. 5 فيها شاة، 6 فيها شاة، 7 فيها شاة، 8 فيها شاة، 9 فيها شاة، 10 شاتان. في 11 شاتان، في 12 شاتان، 13، 14 كلها شاتان، في 15 3 شيات. إذا ما بين الفرضين، ما بين الفرضين لا شيء فيه، ويسمى وقصا وعفوا، يسمى وقصا وعفوا. قال: إلى 25 فتجب بنت مخاض، وهي ما تم لها سنة. هذه بنت المخاض التي تم لها سنة. وفي 36 بنت لبون. إذا ما بين 25 و36 إلى 36 هذا أيضا وقص لا شيء فيه، فيه بنت مخاض. وفي 36 بنت لبون لها سنتان. وفي 46 حقة. إذا ما بين أيضا ما بعد 36 إلى 46 هذا أيضا عفو ووقص لا شيء فيه. يقول: لها 3 سنين. وفي 61 جذعة، لها 4 سنين. وفي 76 ابنة لبون. وفي 91 حقتان. وفي 121 3 بنات لبون. إلى 130 فيستقر في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. يعني تستقر الفريضة بعد 130، فتجب في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. مثال ذلك: إنسان عنده 100 بعير، 100 بعير كم الواجب فيها؟ 100 بعير بالنسبة للحقاق كم؟ 4، وبالنسبة لبنات لبون 5. فإن شاء أخرج 5 بنات لبون وإن شاء أخرج 4 حقاق. يقول المؤلف رحمه الله: فصل. وأقل نصاب البقر أهلية كانت أو وحشية 30 وفيها تبيع وهو ما له سنة أو تبيعة، وفي 40 مسنة. إذن أقل نصاب في البقر، أقل نصاب البقر 30 وفيها تبيع أو تبيعة، وفي 40 مسنة لها سنتان، وفي 60 تبيعان، ثم تستقر الفريضة. ففي كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. إذن في 70 تبيع ومسنة، في 140 تبيعان ومسنتان. نعم. يقول: وأقل نصاب الغنم أهلية كانت أو وحشية 40 وفيها شاة، فما دون ذلك لا زكاة فيه. يقول: لها سنة أو جذعة ضأن لها 6 أشهر وفي 121 شاتان. إذن من 40 إلى 120 إلى 121 كلها فيها شات، من عنده 40 شات، 60 70 80 100 110 120 كلها فيها شات. فإذا زادت واحدة 121 ففيها شاتان، ففيها شاتان. ولهذا قال وفي كل 201 3 شيات، وفي 400 4 شيات، ثم تستقر الفريضة في كل 100 في كل 100 شات. هذا ما يتعلق ببهيمة الأنعام. إذن بهيمة الأنعام يشترط لوجوب الزكاة فيها، زكاة بهيمة الأنعام، شرطان. الشرط الأول أن تكون سائمة أي راعية الحول أو أكثر، والشرط الثاني أن تبلغ النصاب، فإذا بلغت النصاب وجبت فيها الزكاة. وأقل نصاب في الإبل 50، وفي البقر 30، وفي الغنم 40، وما دون ذلك لا شيء فيه إلا أن يتخذ للتجارة ففيه زكاة تجارة. نعم، أنت قرأت في الفصل؟ نعم. يلا أخذ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. وأقل نصاب البقر أهلية كانت أو وحشية 30، وفيها تبيع، وهو ما له سنة، وفي 40 مسنة لها سنتان، وفي 60 تبيعان، ثم في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة. وأقل نصاب الغنم أهلية كانت أو وحشية 40، وفيها شاه، وفيها شاه لها سنة، أو جذعة ضأن لها 6 أشهر، وفي 121 شاتان، وفي 201 3 شياه، وفي 400 4 شياه، ثم في كل 100 شات. قال رحمه الله: فصل. وإذا اختلط اثنان فأكثر من أهل الزكاة في نصاب ماشية لهم جميع الحول، واشتركا في المبيت والمسرح والمحلب والفحل والمرعى، زكيا كالواحد، ولا تشترط نية الخلطة، ولا اتحاد المشرب والراعي، ولا اتحاد الفحل، إن اختلف النوع كالبقر والجاموس والضأن والمعز. وقد تفيد الخلطة تغليظا، كاثنين اختلط بأربعين شاتا لكل واحدة 20، فيلزمهما شات، وتخفيفا كثلاثة اختلطوا 120 شاتا لكل واحد 40، فيلزمهم شاه، ولا أثر لتفرقة المال ما لم يكن سائمة. فإن كان سائمة بمحلين بينهما مسافة قصر، فلكل حكم بنفسه. فإذا كان له شياه بمحال متباعدة، في كل محل 40، فعليه شياه بعدد المحال، ولا شيء عليه إن لم يجتمع في كل محل 40 ما لم يكن خلطة.
يقول رحمه الله: فصل. وإذا اختلط اثنان فأكثر من أهل الزكاة. شرع المؤلف رحمه الله في بيان أحكام الخلطة، والخلطة بضم الخاء من الاختلاط، وهو الاشتراك. والخلطة نوعان: خلطة أعيان وخلطة أوصاف. فخلطة الأعيان أن يشترك ولا يتميز ما لكل واحد منهما، بأن يكون المال مشاعا بينهما، كابنين مثلا ورثا مالا عن أبيهما، إنسان مات وخلف تركة من جملتها إبل بقر وله ابنان، فالابنان هنا قد اختلط واشترك خلطة ماذا؟ أعيان. خلطة أعيان، لأنه لم يتميز ما لكل واحد منهما. وخلطة الأعيان تجب فيها الزكاة باتفاق العلماء. إذن الخلطة نوعان: خلطة أعيان، وهي أن لا يتميز ما لكل واحد منهما بحيث يكون المال مشاعا. مثاله: إنسان مات عن ابنين وخلف مثلا 80 شاتا، خلف 80 شاتا تركة، فهما فالابنان قد اشترك واختلط في هذه الشيات على سبيل الشيوع، لأنه لم يتميز، كل شات لكل واحد منهما فيها حق. والنوع الثاني من أنواع الخلطة: خلطة أوصاف، وهي أن يتميز ما لكل واحد من الخليطين، ولكن يشتركان في أوصاف معينة. فهذا مثلا له 40 شاتا، وهذا له 40 شاتا، كل واحدة منها متميزة، شياته هذا متميزة والشياه متميزة، لكن يشتركان في أوصاف يأتي ذكرها. وقد اختلف العلماء رحمه الله في تأثير خلطة الأوصاف، والقول الراجح الذي مشى عليه المؤلف وهو مذهب الإمام أحمد أن الخلطة مؤثرة، وسيأتي أنها أعني الخلطة تؤثر إيجابا وإسقاطا، تؤثر إيجابا وإسقاطا. يقول إذا اختلط اثنان فأكثر من أهل الزكاة، من أهل الزكاة يعني ممن يكون أهلا للزكاة، فلو اختلط مسلم وكافر فلا أثر لهذه الخلطة للخلطة، ولو اختلط مثلا مكاتب وحر فلا أثر لهذه الخلطة لأن الذي معه ليس من أهل الزكاة. يقول في نصاب ماشية فلا أثر لاختلاطهما فيما دون النصاب، فلو كان لأحدهما عشر وللآخر عشرون الجميع لا يبلغ النصاب، إذن لا أثر لهذه الخلطة، لكن إذا كان الجميع يبلغ النصاب فتجب الزكاة. مثل ما لو كان لأحدهما عشر من الشيات وللآخر ثلاثون فالجميع نصاب، أو لأحدهما عشرون وللآخر عشرون فالجميع نصاب. إذن فلا بد من أن يكون المال المختلط أن يبلغ النصاب، وأيضا جميع الحول هذا شرط أيضا، فلو اختلط في بعض الحول فلا أثر لهذه الخلطة، لو اختلط شهرا أو شهرين أو ثلاثة فلا أثر، لا بد أن يكون اختلاطهم في جميع الحول. إذن الشروط: أولا الاختلاط أن يكون من أهل الزكاة، أن يكون المال المختلط يبلغ النصاب، أن يكون الاختلاط في جميع الحول، والشرط الخامس أن يشترك في الأوصاف المذكورة. قال: واشترك في المبيت بأن يكون مبيت الماشية واحد، والمسرح وهي ما تجتمع فيه لتذهب إلى المرعى، والمحلب يعني مكان الحلب، والفحل والمرعى فيرعيان في محل واحد زكيا كالواحد، فيكون هذا المال كالمال الواحد. هذه الأوصاف: المبيت والمسرح والمحلب والفحل والمرعى. إذا اختلط واشترك في هذه الأوصاف فإن هذه هي الخلطة، وقد جمعت في قول الناظم: إن اتفاق فحل مسرح ومرعى ومحلب المراح خلط قطع. هذه الأوصاف جمعت في هذا البيت: إن اتفاق فحل مسرح ومرعى ومحلب المراح خلط قطع. كم هذه؟ إن اتفاق فحل مسرح ومرعى ومحلب المراح خلط قطع. من حفظ البيت؟ بيت واحد يا نعيد ثالثة: إن اتفاق فحل مسرح ومرعى ومحلب المراح خلط قطع. نعم. يقول: زكيا كالواحد. قال: ولا تشترط نية الخلطة، لا يشترط، وإنما نفى المؤلف رحمه الله لا تشترط نية الخلطة، إنما نفى ذلك لأن بعض أهل العلم يرى أنها شرط، وممن يرى أنها شرط صاحب الإقناع رحمه الله يرى أنه يشترط لوجوب الزكاة في خلطة الأوصاف النية، فلو اشترك لا عن نية وإنما وقع اتفاقا فلا تجب فيه الزكاة. يعني لو قدر أن رجلين عندهما مال يرعيان جميعا والفحل جميعا والمسرح والمحلب والمراح، ولكنهما لم ينويا الاختلاط الخلطة، فيقول لا زكاة في ذلك لأن النية شرط. وقوله: ولا تشترط نية الخلطة ولا اتحاد المشرب والراعي. قد يقول قائل: لماذا نفى المؤلف ذلك مع أنه لو لم ينفه لعلم، لأنه لم يذكر ذلك من ضمن الشروط؟ فيقال إن العلماء رحمهم الله لا ينفون شيئا لو لم يذكر لعلم إلا لوجود الخلاف، لا ينفون شيئا لو لم يذكر لعلم أنه ليس شرطا إلا إذا كان هناك خلاف. يعني لو لم يقل المؤلف رحمه الله لا تشترط نية الخلطة والاتحاد المشرب والراعي، لو لم يذكر هذا لقلنا إن ذلك ليس شرطا لأنه لم يذكره. إذن نفيه لماذا؟ نقول لوجود الخلاف، لأن بعض العلماء قال إنه يشترط اتحاد المشرب واتحاد الراعي، وعلى هذا تكون شروط الخلطة كم؟ 8. إذا أضفنا هذه الشروط 3 تكون 8، إن اتفاق فحل مسرح ومرعى ومحلب المراح خلط قطعا. خلط قطعا نزيد عليها ماذا؟ نية الخلطة، وقلنا أن صاحب الإقناع ذكرها، وكذلك أيضا اتحاد المشرب والراعي، اتحاد المشرب والراعي يعني مكان الشرب أن يكون واحدا والراعي أن يكون واحدا. فتكون الشروط كم كان الشروط؟ 8. تعدها، وإن اتفاق وتزاد النية والاتحاد المشرب واتحاد الراعي. طيب يقول المؤلف رحمه الله والاتحاد الفحل، هذا أيضا 9، إن اختلف النوع، لا يشترط اتحاد الفحل إن اختلف النوع، أما إذا اتفق النوع فهو شرط. يقول كالبقر والجاموس أو الضأن والمعز. يقول المؤلف رحمه الله وقد تفيد الخلطة تغليظا كاثنين اختلطا بأربعين شاة لكل 20، رجلان اختلطا لكل منهما 20 شاة، لو كان مال كل واحد على انفراد لم تجب الزكاة، لكن لما اختلطا صار لهذا 20 ولهذا 20 وجبت الزكاة. هو هنا الخلطة أوجبت الزكاة إيش؟ تغليظا، وقد تسقط الزكاة تخفيفا كرجلين لكل منهما 40 شاة، هذا له 40 وهذا له 40 واختلطا فيكون كالمال الواحد، من عنده 80 شاة كم عليه؟ شاة واحدة. إذن الخلطة تفيد تغليظا وتخفيفا وإيجابا وإسقاطا. الخلطة بالنسبة للأموال للمال الزكوي نقول تفيد إيجابا وإسقاطا وتغليظا وتخفيفا. قال كاثنين اختلطا بأربعين شاة لكل واحد 20 فيلزمهما شاة، وتخفيفا كثلاثة اختلطوا بمائة 120 شاة لكل واحد 40 فيلزمهم شاة، يلزمهم شاة، لكن لو لم يختلطوا لوجب على كل واحد شاة، فالجميع 3. يقول رحمه الله ولا أثر لتفريقة المال ما لم يكن سائمة، لا أثر لتفريقة المال، يعني لو أن إنسان عنده مال وفرقه فلا أثر لتفريقة المال في نقصان النصاب. فمثلا إنسان عنده 10 دنانير في مكة و10 دنانير في المدينة، 10 دنانير في مكة و10 دنانير في المدينة، ما في مكة لا يبلغ النصاب وما في المدينة لا يبلغ النصاب، فهل عليه زكاة؟ نقول لا أثر للتفريق، تجب الزكاة لأن الكل مال له فيجب عليه أن يزكي. مثال آخر عنده 100 درهم في مكة و100 درهم في المدينة، ما في كل بلد لا يبلغ النصاب، لكن هذا المال لواحد فتجب به الزكاة. قال ما لم يكن سائمة، ما لم يكن، فإن كانت سائمة بمحلين بينهما مسافة قصر فلكل حكم نفسه، فلكل حكم نفسه. فمثلا عنده 20 شاة في المدينة و20 شاة في مكة، يقول لا زكاة عليه لأن كل محل له حكم نفسه، كل محل له حكم نفسه. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وقال بعض العلماء بل تجب الزكاة لأن المالك واحد فلا فرق بين السائمة وبين غيرها، وهذا القول أرجح، أنه لا أثر لتفريقة المال مطلقا ما دام المالك واحدا. فإنسان مثلا عنده 20 شاة في مكة و20 شاة في المدينة تجب عليه الزكاة، كما لو كان عنده نصف نصاب ذهب في مكة ونصف نصاب ذهب في المدينة. يقول فلكل حكم نفسه. ثم فرع المؤلف رحمه الله على هذا القول الذي يقول بعدم وجوب الزكاة، قال فإذا كان له شياة بمحال متباعدة في كل محل 40 فعليه شياة بعدد المحال. مثال ذلك إنسان عنده 40 شاة في مكة و40 شاة في المدينة و40 شاة في الرياض. إذا قلنا لا أثر لتفريقة المال يجب عليه شاة واحدة، وإذا قلنا لكل موضع حكم نفسه فيجب عليه في كل موضع أن يزكي، فيجب عليه كم؟ 3 شيات. طيب يقول ولا شيء عليه إن لم يجتمع له في كل محل 40 ما لم يكن خلطة، ما لم يكن خلطة. إذن هذان المثالان بناء على ماذا؟ على أنه لا أثر لتفريقة المال. وقلنا إن القول الراجح أن نعم بناء على أنه لا أثر لتفريقة المال في غير السائمة، وذكرنا أن القول الراجح أن المال ما دام لمالك واحد فهو إيش؟ كالشيء الواحد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب زكاة الخارج من الأرض. تجب في كل مكير مدخر من الحب كالقمح والشعير والذرة والأرز والحمص والعدس والباقلاء والكرسنة والسمسم والدخن والكراوية والكزبرة وبرز القطن والكتان والبطيخ ونحوه، ومن الثمر كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق والسماق. ولا زكاة في عناب وزيتون وجوز وتين ومشمش ونبق وزغرور ورمان، وإنما تجب فيما تجب بشرطين: الأول أن يبلغ نصابا وقدره بعد تصفية الحب وجفاف الثمر 5 أوسق، وهي 300 صاع، وبالأرداب 6.25، وبالرطل العراقي 1600، وبالقدسي 257، وسبع رطل. الثاني أن يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها، فوقت الوجوب في الحب إذا اشتد، وفي الثمرة إذا بدا صلاحها.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله باب زكاة الخارج من الأرض، والمراد بذلك الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، لأن الذي يخرج من الأرض قد يكون حبوبا أو ثمارا أو معادن أو غيرها. يقول باب زكاة الخارج من الأرض تجب في كل مكيل مدخر. أولا ما الدليل على وجوب الزكاة في الحبوب والثمار؟ نقول الدليل أولا عموم قول الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده، وقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وقال عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. وقد أجمع المسلمون على وجوب الزكاة في الحبوب والثمار في الجملة. واعلم أن هناك فرقا بين أن نقول بالجملة وبين أن نقول في الجملة. إذا قلت بالجملة يعني في جميع الصور، وإذا قلت في الجملة يعني أن في بعض الصور خلافا. يقول المؤلف رحمه الله تجب في كل مكيل مدخر. أولا ما ضابط المكيل؟ كيف نعرف أن هذا الشيء مكيل أو غير مكيل؟ الجواب هناك ضابط، وهو أن كل معشر مكيل، كل معشر يعني ما يجب فيه العشر مكيل. ثانيا كل مائع مكيل، كل شيء مائع فهو مكيل. اللبن مائع مكيل، العسل مائع مكيل، الدهن مائع مكيل، فكل شيء مائع فهو مكيل، وكل شيء معشر يعني يجب فيه العشر أو ربع العشر فهو ماذا؟ مكيل. يقول تجب في كل مكيل يعني يكال مدخر يعني يدخر ويتخذ قوتا من الحب كالقمح. الدليل على أنها تجب في كل مكيل مدخر قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، والوسق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. وقول مدخر يعني مما يدخر ويقتات، أما ما لا يدخر ولا يقتات فهذا ليس فيه زكاة كما سيأتي. يقول من الحب كالقمح والشعير والذرة والأرز والحمص والعدس والباقلاء والكرسنة والسمسم والدخن إلى آخر ما ذكر، وبعضها معروف بالنسبة لي وبعضها ما أعرفه. والمقصود أن كل ما يكال ويدخر ويتخذ قوتا فتجب فيه الزكاة. خرج بذلك ما لا يكال ولا يدخر، فالفواكه والخضروات والخضروات لا تجب فيها الزكاة. وقد جاء في ذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ليس في الخضروات زكاة. يقول المؤلف رحمه الله ولا زكاة في عناب وزيتون وجوز وتين ومشمش وتوت ونبق وزعرور ورمان، لأن هذه ليس لا تكال ولا تدخر. أما بالنسبة للعنب، المؤلف رحمه الله بالنسبة للعنب يقول ولا عن العنب، العنب نوعان، عنب يتخذ منه الزبيب يعني وهو الذي يسمى عند العلماء عنب يزبب ويتخذ منه الزبيب فهذا تجب فيه الزكاة. والنوع الثاني ما لا يتخذ منه الزبيب وإنما يتفكه فيه أو يتفكه به فلا تجب فيه الزكاة. قال وإنما تجب فيما تجب، تجب الزكاة فيما تجب يعني فيما يكال ويدخر بشرطين. الأول أن يبلغ نصابا، وقدره بعد تصفية الحب وجفاف الثمر 5 أوسق، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، والوسق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، فاضرب 5 في 60 تكون 300. طيب إذا أردنا أن نعرف مقدار النصاب بالكيلوات، ما قدر الصاع، بالنسبة للكيلوات؟ نقول الصاع النبوي، زينته كيلوان 40 غراما، كيلوان 40 غراما، فاضرب 300 في كيلوين و40 غراما تكون 12 و600، 612. فنصاب الحبوب والثمار 612 كيلو، فمن عنده ثمر يبلغ هذا القدر تجب فيه الزكاة. إنسان مثلا عنده نخل في بيته، نخل يبلغ 612 أو يزيد، نقول تجب فيه الزكاة لأنه بلغ نصابا، ما دون ذلك لا يجب فيه النصاب، لا تجب فيه الزكاة. إذن من شروط وجوب الزكاة في الحبوب والثمار أن يبلغ النصاب، والنصاب كم؟ 5 أوسق، والوسق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نقول بصاع الرسول صلى الله عليه وسلم لأن صاعنا الموجود المتداول الآن يزيد على الصاع النبوي بالخمس وخمس الخمس، فكل 4 أصواع بصاعنا تكون بالنبوي 5، لأن الصاع النبوي 4 أمداد، وصاعنا بالنسبة للنبوي 5 أمداد. الصاع المتداول الآن هو بالنسبة للصاع النبوي 5 أمداد، فـ4 آصع من أصواعنا إذا كان في كل صاع مد تكون بالنسبة للنبوي كم؟ 5. الآن نقول صاعنا الآن يزيد على الصاع النبوي بالخمس وخمس الخمس، فصاعنا الصاع الموجود الآن بالنسبة للصاع النبوي 5 أمداد، إذا كان عندنا أربعة أصع من أصواعنا كم تكون بالنسبة للنبوي؟ كل صاع يزيد مد، إذن خمسة. طيب عندنا ثمانية أصواع بصاعنا، عشرة، وهكذا. طيب يقول رحمه الله، نعم، وجفى في الثمر وهي 300 صاع، وبالأرانب 6.25، وبالرطل العراقي 1600، وبالقدس 257 وسبع رطل. الثاني أن يكون مالكا للنصاب وقت الوجوب، أن يكون مالكا للنصاب وقت الوجوب، فوقت الوجوب في الحب إذا اشتد، فلو ملك النصاب، لو ملك النصاب بعد أن اشتد الحب، يعني مثلا إنسان باع بستانه بعد أن اشتد حبه، أو باع الثمر بعد بدو صلاحه، فإنه لا زكاة فيه، لأنه وقت الوجوب لم يكن مملوكا، لم يكن مملوكا له. قال وفي الثمر إذا بدا صلاحه، في الثمر إذا بدا صلاحه، لأنه قبل بدو الصلاح يكون عرضة للفساد، وعلى ذلك لا يجوز بيع الثمر في هذه الحال قبل بدو صلاحه. فلو أن إنسانا عنده ثمر، سواء ثمر نخل أو غيره، وأراد أن يبيعه، فلا يجوز له أن يبيعه حتى يبدو صلاحه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن بدو الصلاح، قال أن تحمار أو تصفر، أن تحمار أو تصفر. طيب هنا مسألة نذكرها، يعني هي مسألة في بيع الثمر نذكرها عرضا للفائدة، وهي ما يفعل الآن في كثير من البلدان من استئجار النخل. استئجار النخل، يأتي مثلا أناس من عمالة أو غيرهم فيستأجرون هذا البستان، يستأجرون هذا البستان وما فيه من ثمر، فما حكم ذلك؟ نقول هذه المسألة، أعني بيع الثمر، بيع الثمر الذي في البستان أو إيجارته، لا تخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يكون البيع قبل التأبير، أن يكون البيع للبستان قبل أن يؤبر، يعني أن يلقح، فلا حرج في ذلك، لا جائز، لأن المشتري سوف يؤبر ويلقح فيكون عمل عملا. والحال الثانية أن يكون البيع، بيع هذا البستان أو بيع ثمرة هذا البستان، أن يكون بعد التأبير وقبل بدو الصلاح، فهذا لا يجوز، لأنه حيلة على بيع الثمر قبل بدو صلاحه. والحال الثالثة أن يكون البيع، بيع الثمر، بعد التأبير وقبل بدو الصلاح، وتكون المدة طويلة كخمس سنوات، فهذا جائز، لأن الحيلة هنا منتفية. أفهمتم؟ إذن بيع ثمر النخل قبل بدو صلاحه، إذا باعه قبل التأبير فهذا جائز، لأنه إلى الآن لم يظهر، لأنه إذا لم يؤبر لم تظهر الثمرة، فيكون هذا الذي اشترى الثمر وأبرها هو الذي عمل فيها عملا من بسببه حصلت الثمرة. والحال الثاني أن يكون البيع بعد التأبير، يعني بعد التلقيح وقبل بدو الصلاح، فلا يجوز، لأنه حيلة على بيع الثمر قبل بدو صلاحه. والحال الثالث أن يكون البيع بعد التأبير وقبل بدو الصلاح، ولكن لمدة طويلة، كما لو قال مثلا استأجرت منك هذا البستان مدة 10 سنوات، وكان ذلك بعد أن أبر وقبل أن يبدو الصلاح، فنقول هذا جائز، لأن الحيلة هنا منتفية، ولم يفعل ذلك هذه المدة الطويلة لأجل ثمرة عام واحد. نعم. نعم، فصل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. ويجب فيما يسقى بلا كلفة العشر، وفيما يسقى بكلفة نصف العشر. ويجب إخراج زكاة الحب مصفى والثمر يابسا، فلو خالف وأخرج رطبا لم يجزه ووقع نفلا.
لم يجزه
ووقع نفلا. وسن لإمام بعد خارص لتمارة النخل والكرم إذا بدا صلاحها، ويكفي واحد، وشرط كونه مسلما أمينا خبيرا، وأجرته على رب الثمرة. ويجب عليه بعث السعاة قرب الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر، ويجتمع العشر والخراج في الأرض الخراجية، وهي ما فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين كمصر والشام والعراق. وتضمين أموال العشر والأرض الخراجية باطل. وفي العسل العشر ونصابه 160 رطنا عراقية. وفي الركاز وهو الكنز ولو قليلا الخمس، ولا يمنع من وجوبه الدين.
نعم، يقول رحمه الله: فصل. ويجب فيما يسقى بلا كلفة الثمر، زكاة الحبوب الثمار. الحبوب الثمار إما أن تسقى بمؤونة وكلفة، وإما أن تسقى بغير مؤونة ولا كلفة. فما يسقى بلا كلفة يجب فيه العشر، وما يسقى بكلفة أو مؤونة فيجب نصف العشر. فالزروع التي تكون عثرية، يعني يشرب بعروقه أو يسقى بماء الأمطار وما أشبه ذلك، هذا يكون فيه العشر. وما يسقى بالمؤونة بكلفة ومعونة يجب فيه نصف العشر، كما جاء ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. فإن كان يسقى بهذا وهذا فيجب ثلاثة أرباع العشر، إذا كان يسقى بمعونة وبغير معونة فنأخذ نصف هذا ونصف هذا. بستان مثلا أو ثمر يسقى بمؤونة وبغير مؤونة، الذي يسقى بمؤونة كم زكاته؟ الذي يسقى بمؤونة نصف العشر، والذي يسقى بمؤونة العشر. خذ نصف هذا ونصف هذا، يكون ثلاثة أرباع. نصف العشر نصف العشر نصف العشر، الذي يجب فيه العشر نأخذ نصفه، والذي يجب فيه نصف العشر نأخذ ربعه. فإذا ضممنا نصفا وربعا صار ثلاثة أرباع. ثلاثة أرباع يعني مثلا العشر واحد، ونصف العشر نصف. إذا أضفت نصف العشر إلى نصف العشر يكون ثلاثة أرباع. واضح؟ طيب، يقول المؤلف رحمه الله: ويجب إخراج زكاة الحب مصفا، يعني من القشور وغيرها، لأنه ربما أثرت في الكيل أو في الوزن إذا أريد الوزن. والثمر يابسا، يعني لا رطبا، لأن الرطوبة قد تزيد في مقدار الكيل وكذلك مقدار الوزن. قال: فلو خالف وأخرج رطبا لم يجزه ووقع نفلا، ووقع نفلا لأنه تبين أن ما أخرج أخرجه ليس هو الواجب. وهذه قاعدة، أن الإنسان إذا أدى ما يظنه واجبا ثم تبين أنه ليس بواجب فيكون نفلا. الإنسان إذا أدى شيئا يظنه هو الواجب وتبين أنه ليس واجبا، إما أنه لا يجب أصلا أو أنه على خلاف المشروع، فإن هذا الفعل يقع نفلا، يقع نفلا. مثال يوضح ذلك: إنسان صلى قبل دخول الوقت، إنسان صلى صلاة الظهر قبل دخول الوقت ظانا أن الوقت قد دخل، ثم تبين أن الوقت لم يدخل، ما الحكم؟ نقول صلاته لا تصح فرضا وإنما تقع نفلا. إذن هو الآن صلى على أنه فريضة، صلى على أنه فريضة، لكن هذه الفريضة لم تصح لفقد شرط فيها وهو دخول الوقت. إنسان آخر صلى مثلا صلاة الظهر يظن أنه لم يصلي الظهر، ثم تبين أنه قد صلى الظهر وأن إعادته لصلاة الظهر كان نسيانا. إنسان صلى الظهر ثم بعد فترة قام وصلى مرة ثانية، نسي أنه صلى، ماذا تكون صلاته الثانية؟ تكون نافلة، تكون نافلة. ومن هذا أخذ الفقهاء قاعدة وهي أن كل ما تبين عدمه أو أن كل ما تبين عدمه يكون نفلا. ولهذا قال صاحب المنتهى رحمه الله: وينقلب نفلا، ينقلب نفلا ما بان عدمه، كفائتة فلم تكن وفرض لم يدخل وقته. مثلنا بمثالين، يقول ينقلب نفلا ما بان عدمه، يعني ما تبين عدمه، كفائتة فلم تكن فائتة، كمن صلى الظهر يظن أنه لم يصلي ثم تبين له أنه صلى، وفرض لم يدخل وقته. هذا المثال الأول. قال رحمه الله: وسن للإمام بعث خالص لثمرة النخل والكرم إذا بدا صلاحها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة لقبض الزكاة من أربابها. ولهذا تقدم لنا أن مراحل فرض الزكاة، أن الزكاة فرضت على ثلاث مراحل: المرحلة الأولى الإيجاب المطلق من غير تقدير للأنصباء، وهذا كان في مكة، والمرحلة الثانية إيجاب الزكاة بتقديرها وأنصبائها، وهذا كان في المدينة لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام، والمرحلة الثالثة بعث السعاة، وهذا كان في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. يقول: إذا بدا صلاحها ويكفي واحد، يعني يكفي خالص واحد، وشرط كونه مسلما، لأن غير المسلم لا يثق به، أمينا، لأن غير الأمين أيضا لا يثق به، خبيرا، فلو كان مسلما أمينا لكنه ليس خبيرا ولا يعرف الخرص، فهذا قد يجحف بأهل الزكاة، يجحف بأهل الزكاة أو يجحف على أهل الزكاة، فقد يكون في خرصه إجحاف على صاحب المال بأن يزيد القدر عن القدر الواجب، وقد يكون في خرصه إجحاف على أهل الزكاة، فيأتي مثلا هذا البستان ويقول: يجب فيه كذا أكثر من القدر الواجب بالنسبة الذي يجب على صاحب البستان، وقد يقول يجب فيه كذا مع أن الواجب أكثر، فيضر من أهل الزكاة. قال: وأجرته على رب الثمرة، أجرته على رب الثمرة، لأن هذا لمصلحته، وقيل إن أجرته تكون في بيت المال، إن أجرته تكون في بيت المال، بل القول الثالث أن أجرته تكون من نفس الزكاة، لأن هذا من العاملين، وهذا القول أصح، أن الساعي، أن الساعي الذي يبعثه الإمام لقبض الزكاة من أربابها يعطى أجرته من الزكاة، ولهذا جعل الله عز وجل ذلك مصرفا من مصارف الزكاة، فقال: والعاملين عليها. من العاملون؟ هم السعاة الذين يبعثهم الإمام لقبض الزكاة من أربابها، فيعطون من الزكاة وما يعطونه هو أجرة، فعلى هذا تكون أجرة الساعي، أجرة الساعي والخالص وما أشبه ذلك من ماذا؟ من الزكاة. قال: ويجب عليه، الضمير عائد على الإمام، ويجب عليه بعث السعاة قرب الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر، أما المال الباطن فيخرجه أصحابه. قال: ويجتمع العشر والخراج، يجتمع العشر والخراج في الأرض الخراجية، فيكون الخراج في رقبتها، رقبة الأرض والأصل، والعشر في غلتها. والأرض الخراجية هي الأرض التي فتحها المسلمون صلحا وأبقوا أهلها فيها بشرط أن يؤدوا ماذا؟ الخراج، فيأتون مثلا هذه البلاد التي فتحوها فيبقون أهلها أو يصالحون أهلها عليها بشرط أن يؤدوا الخراج، فالخراج يجتمع فيه، يجتمع العشر في، والخراج في الأرض الخراجية، فالخراج يكون في رقبتها، يعني هو القدر الذي يدفعونه إلى الإمام، والعشر يكون في غلتها. يقول المؤلف رحمه الله: وهي ما فتحت عنوة، هذه الأرض الخراجية، ما فتحت عنوة أنا قلت صلحا غلط، ما فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين كمصر والشام والعراق. وتضمين أموال العشر والأرض الخراجية باطل، ومعنى التضمين أن يفرض عليهم قدرا معينا، التضمين أن يفرض أن يلزموا بقدر معين، بأن يقول عليك في كل سنة كذا، والواجب أن يكون ذلك على سبيل النسبة، بأن يقال عليك ربع ما يخرج، نصف ما يخرج. أما أن يقول مثلا عليك في كل سنة طن من القمح، طن من الشعير، فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا البستان قد لا يخرج سوى هذا الطن، فيكون فيه جور وظلم على صاحب البستان. وقد يظن الإمام أو من بعثه الإمام أن هذا البستان يخرج 5 أطنان فيشترط الخمس، وإذا به يخرج 10، فيكون فيه ضرر على من؟ على أهل الزكاة. إذن المشروع أن يكون القدر الذي يقدر على أصحاب الأرض الخراجية أن يكون بالنسبة، لا أن يحدد بقدر معين. يقول وفي العسل العشر ونصابه 160 رطا عراقية. وفي العسل الزكاة، يعني تجب في العسل الزكاة، وهذا أعني القول بوجوب الزكاة في العسل هو المروي عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وقد أخذ به فقهاء الحنابلة وقالوا تجب الزكاة في العسل لما روي عن عمر رضي الله عنه. والقول الثاني وهو الذي عليه أكثر العلماء أن العسل لا تجب فيه الزكاة، أن العسل لا تجب فيه الزكاة، وهذا القول أرجح، وذلك لأنه لم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وما روي عن عمر، المروي عن عمر أيضا في ثبوته عنه نظر، لأن بعض العلماء ضعف ما نسب إليه. والأصل براءة الذمة حتى يدل الدليل على الإجاب. ثم قال المؤلف رحمه الله وفي الركاز، الركاز فعال بمعنى مفعول أي المركوز، والركاز ما وجد من دفن الجاهلية. الركاز فعال بمعنى مفعول أي مركوز، وهو ما وجد من دفن الجاهلية يعني من مدفونهم. يقول وفي الركاز وهو الكنز ولو قليلا الخمس، لقول النبي عليه الصلاة والسلام وفي الركاز الخمس ولا يمنع وجوبه الدين. وهاتان المسألتان مما خالف فيه الركاز سائر الأموال الزكوية، لأن الركاز يجب فيه الخمس في قليله وكثيره. ثانيا أيضا من الفروق بين الركاز وبين غيره أن حوله حصوله، فلا يشترط في حولان الحول. وثالثا أن الدين لا يمنع وجوبه. ورابعا أنه يجب فيه الخمس، وهذا قدر لا يجب في الزكاة، يعني أعلى من القدر الذي يجب في الزكاة. إذن نقول الركاز وهو ما وجد من دفن الجاهلية يجب فيه الخمس، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس، وفي الركاز الخمس. وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام وفي الركاز الخمس، هنا هل هي للعهد الذهني يعني الخمس المعهود فيكون كالفي، أو الخمس وأنه يكون كالزكاة، مصرف الزكاة؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، فمنهم من قال إن مصرف الركاز مصرف الفي، ومنهم من قال إنه كالزكاة، مصرفه مصرف الزكاة. وينبني على هذا الخلاف أننا إذا قلنا إن مصرفه مصرف الفي أنه يكون مما فارق فيه الركاز الأموال الزكوية، وبناء على هذا نقول يفارق الركاز سائر الأموال الزكوية في أمور: أولا أنه يجب فيه الخمس، يجب فيه الخمس في قليله وكثيره، يعني لا نصاب له، وثانيا أنه لا يشترط حولان الحول فيه، فحوله حصوله متى وجد وجب عليه أن يخرج. وثالثا أنه يجب فيه الخمس وهو أعلى نسبة. ورابعا أن الدين لا يمنع وجوبه، يعني لو وجد مثلا إنسان ركازا قيمته 5000 ريال، 5000 ريال وعليه دين، وعليه دين 10000 ريال، فنقول يجب عليك الخمس في الركاز. خامسا أنه يجب على كل واجد سواء صغيرا أم كبيرا، ذكرا أم أنثى، حتى ولو كافرا قال يجب عليه الخمس في هذا. وسادسا أن مصرفه مصرف الفي على قول، بخلاف الزكاة فلها مصارف معلومة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب زكاة الأثمان، وهي الذهب والفضة، وفيها ربع العشر إذا بلغت نصابا. فنصاب الذهب بالمثاقيل 20 مثقالا، وبالدنانير 25.75 دينار و9 دينار، ونصاب الفضة 200 درهم، والدرهم 12 حبة خروب، والمثقال درهم و3 أسباع درهم. ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، ويخرج من أيهما شاء. ولا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال أو إعارة، وتجب في الحلي المحرم، وكذا في المباح المعد للكراء أو النفقة، إذا بلغ نصابا وزنا، ويخرج عن قيمته إن زادت.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله: باب زكاة الأثمان، جمع ثمن، والمراد بهما الذهب والفضة. وأطلق عليهما الأثمان لأنهما هما ثمن الأشياء غالبا، فالأشياء غالبا يكون ثمنهما الذهب والفضة. وإنما نقول غالبا لأنه قد يكون الثمن غير نقد، قد يكون الثمن غير نقد، فهمتم؟ إذن نقول الأثمان جمع ثمن، والمراد بهما الذهب والفضة. وأطلق عليهما الأثمان، سمي الذهب والفضة أثمانا لأنهما هما ثمن الأشياء غالبا. فالإنسان يشتري بماذا؟ بذهب وبفضة أو ما يقابلهما، بالذهب أو الفضة أو ما يقابلهما غالبا. وإنما نقول غالبا لأنه قد يكون الثمن غير ذهب وفضة، قد يكون الثمن غير ذهب وفضة، فقد يكون الثمن متاعا، قد يكون الثمن منفعة. ولهذا ذكر الفقهاء رحمهم الله ضابطا في معرفة الثمن، وقالوا: يتميز ثمن عن مثمن بباء البدل، يتميز ثمن عن مثمن بباء البدل، فكل ما دخلت عليه الباء فهو الثمن. اشتريت منك هذا الكتاب بهذا الماء، القرول من الماء، الثمن ايش؟ الماء. اشتريت منك هذا الكتاب بهذا القلم، الثمن القلم. اشتريت منك هذا الكتاب بعشرة، الثمن عشرة. فالذي تدخل عليه الباء، الذي تدخل عليه الباء هو الثمن. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. وقال بعض العلماء: إن كان أحد العوضين ثمنا، إن كان أحد العوضين نقدا فهو الثمن، سواء كان من البائع أو المشتري. وإن لم يكن أحد العوضين ثمنا فالثمن ما دخلت عليه الباء. فلو قلت مثلا لك: اشتريت منك هذه الدراهم بهذه السيارة، يقولون: الدراهم هي الثمن، الدراهم هي الثمن، واضح؟ وإن لم يكن أحد العوضين ثمنا فالثمن، يعني نقدا، فالثمن ما دخلت عليه الباء، بأن نقول: اشتريت منك هذا الكتاب بهذه القارورة، فالقارورة هي الثمن. يقول المؤلف رحمه الله: باب زكاة الأثمان، وهي الذهب والفضة. والأصل فيها قول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة مثلت له شجاع أقرع، له زبيبتان يخدشه بلهزمتين ويقول: أنا كنزك أنا مالك. ثم قال: وفيها ربع العشر، الذهب والفضة ربع العشر إذا بلغ نصابا، إذا بلغ نصابا. إذن الواجب في الذهب ربع العشر، والواجب في الفضة ربع العشر إذا بلغ نصابا. ما هو النصاب؟ قال: فنصاب الذهب بالمثاقيل 20 مثقالا، والمثقال دينار. الدينار هو النقد من الذهب. الدينار يساوي مثقال، الدينار والمثقال متساويان. وعلى هذا فنقول نصاب الذهب 20 مثقالا، وإن شئت فقل نصاب الذهب 20 دينارا. قال: وبالدنانير 25 و7 دينار و9 دينار إلى آخره. إذن نصاب الذهب 20 مثقالا أو 20 دينارا. إذا أردنا أن نعرف نصاب الذهب بالأوزان الموجودة الآن، نقول نصاب الذهب 20 مثقالا، المثقال زينته 4 غرامات وربع، المثقال 4 غرامات وربع، اضرب 20 في 4 غرامات وربع تكون 85. إذن نصاب الذهب 85 غراما، فمن عنده من الذهب 85 غراما فهذا تجب فيه الزكاة، وما دون ذلك لا تجب فيه الزكاة. بالنسبة لنصاب الفضة، قالوا نصاب الفضة 100 درهم، 100 درهم، والدرهم 7 أعشار المثقال، فيكون نصاب الفضة بالمثاقيل 140 مثقالا، 140 مثقال. اضربها في 4 غرامات وربع كم تكون؟ 595، مفهوم؟ واضح ولا لا؟ الآن نريد أن نعرف نصاب الذهب والفضة بالأوزان الحديثة. الآن نصاب الذهب 20 مثقالا، قلنا المثقال 4 غرامات وربع، اضرب 20 في 4 غرامات وربع تكون 85، فنصاب الذهب 85 غراما. نصاب الفضة 100 درهم، والدرهم 7 أعشار المثقال، اضرب 200 في 7 أعشار كم تكون؟ 140، 140 مثقالا. كم زينتها بالغرامات؟ نقول 140 في 4 غرامات وربع، في 4 وربع يكون كم؟ 595، 595. هذا نصاب الذهب والفضة. إذن نصاب الذهب 85 جراما، ونصاب الفضة 595 جراما. يقول: والمثقال درهم 3 أسباع الدرهم، المثقال درهم 3 أسباع الدرهم. قلنا إن 100 درهم، الدرهم 7 أعشار، إيش؟ 7 أعشار المثقال. هذا معنى قول الدرهم و3 أسباع الدرهم. قال رحمه الله: ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، ويخرج من أيهما شاء. الآن عرفنا أن الذهب لا تجب فيه الزكاة إلا إذا بلغ نصابا، والفضة لا تجب فيها الزكاة إلا إذا بلغ نصابا، ونصاب الذهب 20 مثقالا، ونصاب الفضة 100 درهم. إنسان عنده نصف نصاب فضة ونصف نصاب ذهب، عنده 100 درهم و10 دنانير، فهل عليه الزكاة؟ المؤلف رحمه الله يقول: يضم. فعندنا نصف نصاب ونصف نصاب يكون نصابا كاملا فتجب فيه الزكاة. إذن يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. الدليل: قالوا لأن المقصود منهما شيء واحد، الذهب والفضة المقصود منهما شيء واحد، شيء واحد، فعلى هذا يضم أحدهما إلى الآخر. ولكن ضم الذهب إلى الفضة هل هو بالأجزاء أو بالقيمة؟ نقول: الضم يكون بالأجزاء لا بالقيمة، لا بالقيمة. فلو كان عنده مثلا عشرة مثاقيل، عنده عشرة مثاقيل من الذهب وعنده مئة درهم، فكل منهما نصف نصاب ومجموعهما نصاب، فتجب فيهما الزكاة. ولا يكون الضم بالقيمة، قد تكون مثلا مئة درهم تساوي ثمانية مثاقيل. لو قلنا إن الضم بالقيمة وكانت قيمة مئة درهم تساوي ثمانية مثاقيل لا زكاة، لكن الضم يكون بالأجزاء بالأجزاء، فمتى نصف نصاب ونصف نصاب يكون نصابا كاملا. والقول الثاني في هذه المسألة أنه لا يضم، أن الذهب والفضة لا يضم بعضهما إلى بعض في تكميل النصاب، بل لكل حكم نفسه. أولا لأن كل منهما جنس مستقل، هذا جنس وهذا جنس. وثانيا أن لكل منهما نصاب مستقل وقدر مستقل. وثالثا أن المقصود منهما أيضا يختلف، المقصود من الذهب يختلف عن المقصود من الفضة. ورابعا أيضا أن الشارع فرق بينهما، فأباح التحلي، فأباح الذهب للنساء وحرمه على الذكور، وأباح الفضة للذكور والإناث، مما يدل على أن كل منهما جنس مستقل لا علاقة لأحدهما بالآخر، وعلى هذا لا يضم أحدهما إلى الآخر. يقول المؤلف رحمه الله: ولا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال أو إعارة. لا زكاة بالحلي المباح. وعلم من قول حلي مباح أنه لو كان محرم، لو كان محرما تجب فيه الزكاة. فلو كان عند امرأة حلي محرم يعني على هيئة فراشة أو نحوها أو ثعابين فتجب فيه الزكاة. يقول: معد لاستعمال أو إعارة. يقول: فليس فيها، ليس فيه زكاة، لما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ليس في الحلي زكاة. وهذا القول أعني عدم وجوب الزكاة في الحلي، في الحلي المباح إذا أعد للاستعمال والعرية، هو الذي عليه جمهور العلماء. فمذهب الإمام مالك والشافعي والإمام أحمد عدم الوجوب، أن الزكاة لا تجب. والقول الثاني وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد أن الزكاة تجب في الحلي مطلقا لعموم الأدلة، ومنها قول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. بشرهم بعذاب أليم، والآية عامة تشمل الحلي وغيره. ولما جاء في الحديث أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان، فقال لها: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فألقتهما وقالتهما لله ورسوله. وهذا دليل أيضا على وجوب الزكاة، وهذا القول أرجح وأحوط وأبرأ للذمة. قال: وتجب في الحلي المحرم. تجب في الحلي المحرم يعني لو اتخذ مثلا حليا جعله أواني ذهب وأواني فضة يأكل فيها، نقول تجب فيها الزكاة. كذلك أيضا وكذا في المباح المعد للكراء، امرأة مثلا عندها حلي تؤجره تجب فيه الزكاة. الزكاة لا تجب في الحلي إذا كان معدا ليش؟ للاستعمال أو للإعارة فقط. أما إذا أعد، إذا كان محرما أو أعد للكراء أو النفقة، أو أعدة للنفقة يعني تستنفق منه إذا بلغ نصابا وزنا، ويخرج عن قيمته إذا زادت. إذن الزكاة في الحلي لا تجب على المشهور من مذهب الإمام أحمد إذا كان معدا للاستعمال أو الإعارة. أما إذا أعد للنفقة يعني تنفق منه عندها حلي، وكلما احتاجت باعت وأنفقت على نفسها، فهذا حكم النقد. كذلك أيضا إذا أعد للكراء تجب فيه الزكاة، إذا كان محرما تجب فيه الزكاة. تجب فيه الزكاة. والحقيقة أن إيجاب الزكاة في الحلي المحرم في الحلي إذا كان محرما مخالف لقواعد المذهب، يعني قياس المذهب أن الزكاة لا تجب في الحلي المحرم، قياس المذهب أن الزكاة لا تجب في الحلي المحرم لأن المحرم وجوده كعدمه. انتبه يا أخوان، نقول قياس المذهب أن الزكاة لا تجب في الحلي المحرم. لماذا؟ لأن القاعدة عندهم أن الوصف المحرم وجوده كعدمه، فالوصف المحرم عندهم وجوده كعدمه. ويدل لذلك أن الفقهاء رحمهم الله في باب زكاة عروض التجارة، قالوا لو أن إنسانا عنده إماء، عنده عشر من الإماء، واحدة من هؤلاء الإماء مغنية مطربة، الإماء كل أمة قيمتها 10,000 ريال، كل أمة قيمتها 10,000 ريال، الأمة المغنية هذه قيمتها 30,000، زادت بسبب أنها يرغب فيها، إذا أراد أن يزكي الإماء هل يحتسب هذه القيمة؟ لا. ولهذا قالوا وتقوم الأمة ساذجة، من كان عنده إماء وأراد أن واتخذها عروض تجارة وكان فيها مثل مغنية، قال وتقوم الأمة، المغنية ساذجة، ومعنى ساذجة يعني خالية من هذه الصفة. قالوا لأن هذا وصف محرم، والوصف المحرم وجوده كعدمه. ولذلك قلنا إن قياس المذهب أن الزكاة لا تجب في الحلي المحرم. طيب، في الإخوان يقول عندهم أسئلة وإشكالات، لعل أقول ما بقي من الوقت أقول نفتح فيه السؤال إذا كان أحد عنده سؤال أو إشكال. نعم، وين اللي كان يسألون؟ تفضل. كيف النخيل؟ ذكرنا النخيل في البيوت تجب في ثمرتها الزكاة إذا بلغت نصابا، إذا كان عندك نخل في البيت يبلغ النصاب 612 كيلو ففيها الزكاة. أيها خطأ، هذه المسألة ينبغي أن ينبه عليها. بعض الناس عنده نخل في البيوت ويظن أنه ما دام أنه يأكل ويهدي أنه لا تجب فيه الزكاة، وهذا خطأ، بل تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب 612 كيلو. وذلك ينبغي لأئمة المساجد والخطبة والدعاة أن ينبهوا الناس على ذلك، لا سيما في وقتنا الحاضر، وقت ثمر النخل. لا، نخيل البلدية هذا ما له مالك معين، أولا ليس له مالك معين، وثانيا أن الناس أيضا لا يأكلونه، اللي في الشوارع ما يرغب بسبب أنه قد يحصل فيه التلوث بسبب يعني عدمات السيارات وغيرها، فمن هم هو جعله مسبلا. حقيقة النخل الذي في الأسواق كأن البلدية جعلته مسبلا موقوفا، من شاء أن يأخذ يأخذ. وذلك لو وقف إنسان عند ثمرة نخلة في الشارع وصار يأخذ منها ما يمنعونه، يفرحون. البيوت المؤجرة سيأتينا في عروض التجارة إن شاء الله أن تجب الزكاة في غلتها ونمائها، الزكاة تجب في الغلة والنماء. كيف أجر يا شيخ؟ ما نعرف، خط يحتاج مترجم. هذا شوف، اجتمعتوا ثلاثة حين أجلسوا تقرؤونه. فهمت شيء؟ أنا فهمت قواعد فقهية بس. تفضل أنت صاحب السؤال. من صاحب السؤال؟ يختصر لنا. أنت صاحب السؤال. من اللي كتب السؤال هذا؟ وين الشجاع؟ يسأل، الحمد لله. نعم، ماذا يقول؟ ما فهمت. طيب، سؤال آخر. نعم تفضل. على صاحب الثمر إذا بدأ الصلاح، لا، المهم إذا وقت الوجوب، إذا كانت مملوكا له وقت الوجوب، ووقت الوجوب هو بدو الصلاح، فيخرج زكاتها. وأيضا لاحظ يعني فائدة، قال أهل العلم رحمه الله لا تتكرر الزكاة في المعشرات، فإنسان مثلا عنده ثمر نخل أخرج زكاته، وبقي ثمر النخل عنده عاما أو عامين لا يكرر الزكاة. أنت عندك مثلا في بيتك ثمر نخل يبلغ النصاب، يبلغ مثلا 1000 كيلو، 1000 كيلو أخرجت زكاته، ثم بقي مخزنا عندك في البيت سنة سنتين ثلاث، لا تتكرر الزكاة. فزكاة المعشرات، ومعنى المعشرات يعني ما يجب فيه العشر أو نصف العشر، لا تجب فيه الزكاة. يقول أنا من بنغلاديش، أكثر الناس في بلادنا على مذهب الحنفي، العلماء متخصص على مذهب الحنفي، ما نصيحتكم لي؟ هل أنا أدرس الفقه الحنفي أو الفقه الحنبلي؟ حسب العالم أو طالب العلم الذي تقرأ عليه. إذا كنت تدرس على عالم حنفي فبالضرورة سوف تتلقى العلم على كتب الحنفية، وإذا كنت في على حنابلة سوف تتفقه في مذهب الحنابلة. فهذا يرجع إلى هذا. يقول ما قيمة نصاب الذهب والفضة بالريال؟ أما نصاب الأوراق النقدية عندنا الموجودة الآن هي معتبرة بالفضة، الأوراق النقدية الموجودة عندنا الآن هي معتبرة بالفضة. قلنا نصاب الفضة 100 درهم تساوي 140 مثقالا، تساوي أو تعادل 56 ريالا عربيا من الفضة، الريال العربي من الفضة. إذا أردت أن تعرف نصاب الأوراق النقدية فانظر إلى قيمة الريال العربي من الفضة. لو قلنا الريال العربي من الفضة يساوي 10 ريالات بالأوراق النقدية، فيكون نصاب الأوراق النقدية كم؟ 560. إذا قلنا يساوي 20 فيساوي كم؟ 1100 كم؟ 20. وإذا قلنا يساوي 30 كم؟ 1600. وهو الآن يتراوح ما بين 30 إلى 40، يعني قيمة الريال العربي من الفضة تختلف بحسب الزمان وهي تتراوح ما بين 30 إلى 40. ثم أيضا عند الصاغة فرق بين قيمة البيع والشراء، يشتري منك أقل ويبيعك أكثر، يعني قد يشتري منك الريال العربي من الفضة مثلا ب30 ويبيعك إياه بنحو 35. هذا يختلف كيف يضبط الإنسان مسائل الفقه بالرجوع إلى القواعد والضوابط والأصول، هذه كلها في القواعد الفقهية. لعلني إن تيسر إن شاء الله تعالى نتكلم عما يتعلق بالقواعد الفقهية. كيف إخراج الزكاة في جمعية الموظفين إذا بلغت نصابا؟ نعم، جمعية الموظفين إذا كان الإنسان عنده مثل مال في جمعية وحال الحول على هذا المال فيزكيه، أقول يجب عليه أن يزكيه. يقول ممكن تفرق أكثر من بهيمة الإنعام السائمة ومكان العروض التجارة؟ البعض يكون، نحن قلنا بهيمة الإنعام تتخذ على 4 أقسام. القسم الأول أن تكون سائمة، يعني راعية الحول أو أكثره، ويكون اتخذها للدر والنسل فتجب فيها الزكاة. القسم الثاني أن تكون معلوفة عنده، يأكل من لحمها ويشرب من لبنها وما زاد عن حاجته باعه، فلا زكاة فيها. القسم الثالث أن تكون متخذة للتجارة فتزكى زكاة عروض تجارة إذا بلغت النصاب. القسم الرابع أن تكون متخذة للعمل، يعني لبل العوامل، بقر عوامل، فتجب الزكاة في غلتها ونمائها. لعل إن شاء الله نخليها بكرة آخر درس نجمعها ونجاوبها إن شاء الله. تحفظها.